بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع الطريق الثاني للإسباني، أجيت خبر الله. قلنا بأن خبر الواحد سارد يستدل على حجيته في الكتاب العزيز، وأخرى يستدل على حجيته في السنة الشريفة. وقلنا الاستدلال على حجية خبر الواحد في السنة سارد تكون من خلال التواتر، وتحدثنا عن ذلك، وأخرى تكون من خلال ماذا؟ من خلال السيرة. وبينا أن المراد بالسيرة هنا ماذا؟ الأعم من سيرة المتشرعة ومن سيرة العقلاء. وقلنا بأن السيد الشهيد ذكر هنا أربعة نقاط. النقطة الأولى والثانية انتهينا فيها إلى ماذا؟ إلى إثبات الحجية خبر الله. في النقطة الثالثة التي كانت بين أيدينا، قلنا لقائل أن يقول يا هاي السيرة التي أثبتتموها في النقطة الأولى والثانية قد تكون مردوعا عنها من خلال ماذا؟ من خلال الآيات الشريفة. وضربنا مثالين، الآية الأولى ولا تقفوا ما ليس لك به علم، والآية الثانية إن الظن ماذا؟ لا يغني من الحق ماذا؟ شيئا. أليست هذه الآيات الشريفة صريحة في الردع عن الأخذ بكل ما ليس بعلم؟ وخبر الواحد ليس بعلم، إذن الآية الشريفة ترزع عنه وعن غيره. هذا بينا. وقلنا عمي ترى هي القضية مهمة، هناك أربعة احتمالات وانتهينا من هذه الاعتراض عليها، لأن نفس الجواب اللي تقدم بالأمس يرد على من استدل بالأصول العملية. قلنا بأن هناك أربعة احتمالات، إما أن يكون الجماعة المتشرعة والعقلاء عملوا بخبر واحد مع علمهم بهذه الآيات الشريفة ورجع هذه الآيات الشريفة عصيانا، وقلنا هذا ممكن لا. لماذا؟ أولا لأنهم متشرعا، وثانيا وحتى العقلاء منهم سوف يصبح احتمال العصيان عندهم ضئيلا ببركة ماذا؟
نظرية الاحتمال
الثاني أنهم ترى هذا الحج نفسه راح يجي بالأصول العملي، أنهم لم يعملوا بالآيات الشريفة وأخذوا وأخذت سيرتهم على العمل بخبر واحد غفلة عن تلك الآيات. وقلنا هذا أيضا يرد بنا بنظرية الاحتمالات. الصورة والاحتمال الثالث أن الآيات مطلقة تشمل خبر واحد وغير خبر الواحد كقياس أبي حنيفة، وخبر الواحد الذي أثبتناه بالنقطتين الأولى والثانية سوف يكون ماذا؟ مقيدا لإطلاق تلك الرواية. يعني لا رجس لما أجمع بين المقيد وبين المطلق، يعني الآيات ماذا تقول؟ لا يجوز الأخذ بكل ما ليس بعلم. وراح انتفع من القيد اللي استفاديته من النقطتين، الا اذا كان ذلك خبر ماذا؟ خبر واحد، فانه يجوز الاخذ به وان لم يكن ماذا؟ وان لم يكن مفيدا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الرابع لا، الآيات أصلا أجنبية عن المقام. شلون؟ الآيات تقول لا تقفوا ما ليس لك به علم، وناظر إلى أصول ماذا؟ إلى أصول الدين. ونحن إنما نجري خبر الواحد وين؟ في أصول الدين، لو في الفروع إنما نجري. إذن على جميع الاحتمالات الأربعة لا تصلح الآيات الشريفة للردع عن الأخذ بخبر الواحد، لم تراقي رزق اتحول للنقطة الرابعة. وإذا بمعترض الله، شنو المعترض الثاني؟ صاحب الاعتراض هل مرة لم يعترض بالآيات الشريفة؟ اعترض بماذا؟ اعترض بأدلة الأصول العملية، وتحديدا يا أصل العملي البراءة. قلنا البراءة الشرعية مستفادة من قول الرسول ماذا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. البراءة العقلية مستفادة من قول العقل وحكم العقل ماذا؟ قبح العقاب بلا. فاهم الاعتراض الجار؟ هل مشكلة واحد بس تصير فيه أدوات العلم إن أراد أن يوظفها في غير ما وضعت له كار؟ صاحب الاعتراض ماذا قال؟ قال هكذا، خبر الواحد يفيد العلم أم لا يفيد العلم؟ لا يفيد العلم، إنما يفيد ماذا؟ الله. والبراءة الشرعية ماذا تقول؟ رفع عنك كل تكليف لا تعلم به. وخبر الواحد لو أثبت تكليفا كم قيمة مثلا؟ أستطيع أن آخذ غيبة؟ إذا لم يكن هناك دليل على الغيبة سوى خبر الواحد، أستطيع أن آخذ غيبة وأقول لأن الغيبة ثبتت بخبر الواحد وخبر الواحد ليس بعلم فهو داخل تحت قول الرسول الأكرم رفع عن أمتي ما لا تعلم بمن في البراءة الشرعية؟ أو أقول هاكم الغيبة لم تثبت بدليل قطعي بل ثبتت بدليل ظني، والعقل يقول كل ما ليس بعلم يقبح عقابك عليه، فالحمد لله أبدع قطب الوازن وليس عليه شيء. وهذا إن شاء الله هذا صاحب حجم عدل ترى هي من تجي معكم هاي كيف شيء يذكر قال يذكرون صاحب الكفان يقول لشخص يستطيع أن يترك كل الواجبات ويفعل ولله الحمد كل المحرمات بهذه الطريقة، يقول هكذا الناذر يجب الوفاء به أم لا يجب الوفاء به؟ فأنا أنذر لله أن أترك الصلاة يوميا. طب الناذر ماذا تقولون؟ يجب ماذا؟ أنذر لله أن أرتكب كل الموبقات، والنذر ماذا؟ قلت لكم من تصير هاي أدوات العلم بأيدي 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 أرجع المنظر. هذا الاعتراف أننا نص خبر واحد عن الحجية بأدلة الأصول العملية وتحديدا يا أصل أصالة البراءة سواء كانت الشرعية أو كانت ماذا أو كانت عقل كيف تجيب؟ قالوا السيد الشريف يقول قال السيد الشريف ونرد على هذا المعتوب صاحب هذا الاعتراف بمثل ما رددنا من استدل بالآيات القرآنية على عدم حجية خبر الله. واضح ان شاء الله؟ ولا اعيد ولا اكرر. اتحول للنقطة الرابعة. النقطة الاولى والثانية اثبتنا فيها الخبر الواحد كونه معاصرا وكونه حجة والا لرجع الامام عنه. في النقطة الثانية اعترافين رددنا هذين الاعترافين. في النقطة الرابعة وقلت لكم بالأمس أيها الأخوة أن النقطة الرابعة إعادة للنقطة الثانية مع تفصيل. شن النقطة الثانية كانت إذا تذكرون؟ بالنقطة الأولى أثبتنا أن السيرة ماذا؟ معاصرة للإمام. بالنقطة الثانية قلنا إذا هي سيرة متجرعية هي بنفسها تدل مو إلى سيرة عقلائية تحتاج إلى أنظار إلى عدم الرد. قلنا والإمام لم يرد عنها. لماذا؟ لأنها سلوك والسلوك حتى يرد عنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى نواهي كثيرة. ولو كانت هذه النواهي الكثيرة موجودة لسببت أمرين. الأمر الأول ماذا؟ لهدم السلك كثيرة. والأمر الثاني لا وصلنا أو الحمد لله فين الماضي. بالنقطة الرابعة السيد الشهيد يقول بعد أن أثبتتم السيرة بالنقطتين يا سيرة سيرة المتشرعة والعقلاء على الأخذ بخبر الواحد وبعد أن رددتم الاعتراضات الموجهة لهذه السيرة بالنقطة الثالثة بقي عليكم شيء أن تثبتوا أن السيرة بختميها ولا سيما العقلائي خلينا أقول بختم من ختميها أن السيرة العقلائية لا بد أن يمضيها الإمام ولا بد أن تثبتوا بأن الإمام لم يرجع عنها. نقول السيرة لو لم تكن مرضية عند الإمام هاي النقطة الرابعة لكان يجب هاي الشيء الجديد عن النقطة الثانية. السيرة سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء على الأخذ بخبر الواحد لو لم تكن مرضية عند الإمام لكان يجب على الإمام أن يرجع عن تلك السيرة. وحيث أنه لم يرجع إلا فهي مرضية غير مرضية مرضية لو لم تكن السيرة على الأخذ بخبر الواحد مرضية عند الإمام لرجع عنها وحيث في الاستفسار لكنه لم يرجع عنها إذن فهي ماذا؟ فهي مرضية عندكم. أنا فقط هاي النقيطة الوحيدة وهي استفسار المطلوب السابق. إيش قلتوا؟ لو لم تكن مرضية لوجب ماذا؟ عليه أن يرجع. هذا الوجوب من أين جبتوا؟ قد تكون هذا السؤال لكم بعد حتى أطبق عبارة بقال أن يقول عمي قد تكون السيرة غير مرضية عند الإمام لكنه لم يرجع عنها لأن الرجعة لا يجب عليه غير مرضية لكنه لم يرجع مو واجب عليه مو واجب عليه الرجعة عن هذا
واجب
وردي وين
برنو هذه البشارة.
نقول هكذا لو لم تكن مرضية فيجب على الإمام أن يرجع عنها. لماذا قلنا بوجوب الرجعة من قبل علي وعليكم ما هو وجوب رجعة لكن على الإمام يجب الرجعة. لماذا؟ إما أن نقول أن وجوب الرجع وفق الأساس العقلي لأن الإمام حافظ علما للشريعة وهو القيم على الشريعة وهو المحافظ على أغراض الشريعة، فلو أمضى هذا السلوك غير المرضي عنه للزم منه ضياع ماذا؟ ضياع أغراض الشريعة ولضاعة الشريعة. هذا شيء يسمونه يا عزار داخل أو إن لم يجب عليه الردع وفق الأساس العقلي لا أقل يجب الردع عليه وفق يا عزار الأساس الاستظهار. شنو الأساس الاستظهار؟ أن الإمام ظاهر حاله بأنه شارع وأنه المنصف وأنه المحافظ على الشريعة، فلو رأى سلوكا ولم يرجع عنه فظاهر حاله أنه ماذا؟ أنه راض بذلك السلوك، وإلا وإلا لا ماذا؟ رجع. إذن نستدل على وجوب الرجع عن الأخذ بخبر الواحد لو لم يكن مرضيا إما وفق الأساس العقلي أو وفق الأساس الاستظهاري، وحيث أن الإمام لم يرجع عن الأخذ بخبر الواحد لا وفق الأساس العقلي ولا وفق الأساس الاستظهاري، نعلم بأن الأخذ بخبر الواحد مرضي أم ليس المرضي عند الإمام مرضي، وهذا معناه أن خبر الواحد حجة أم ليس بحجة، أنه واضح كان بهذا أطلب النعيدة في أسرائيل. هذا راح تنفعني كثيرا في معرفة حدود الحجية. كان الاستدلال على الحجية إما بالقرآن وإما بالسنة. من أسأل السيد الشهيد، سيدنا أيهما معتبر عندك؟ طبعا هو يقول بحجية خبر الواحد كباقي علماء، حتى ما ينسب للبعض السيد المرتضى هذا فيه نظر. سيدنا أيهما معتبر عندك، أدلة الكتاب أو أدلة السنة؟ يقول أما أدلة الكتاب فالآيات الثلاثة الأخيرة لا تنفع، يا آيات، آية النفر وبعد وآية السؤال وآية الكفار، الآية الوحيدة اللي بيها مجال آية النفر أناقش فيها. وأما أدلة السنة فهي أدلة معتبرة وبها أستدل على مستوى هذه الحلقة. هذا ترى مو أعيد لكن راح ينفعني، وبها أستدل على حجية خبر الله. واضح كامل هذا اللي بقى. هل هناك أدلة على عدم الحجية؟ نعم هناك أدلة جاء بها البعض على عدم الحجية. أنا أطبق هاي العبارة وأتحول بس.
أما الوسيلة الثانية فتقريب الاستدلال به
يا وسيلة الثانية أريد أسألك مو تتوهمون الوسيلة الثانية يعني في قبال الوسيلة الأولى الفضائل؟ لا الوسيلة احنا شكلنا، لا احنا شكلنا قلنا بأن بالسنة يستدل بأمرين، الأمر الأول التواتر والأمر الثاني ماذا؟ السيرة. من قال وأما الثانية إشارة إلى السيرة، والأول راح يكون ما هو التواتر.
فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية.
أول الأمور الأربعة التالية:
إثبات السيرة وأن المتشرع والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الصفات ولو لم تفد الاطمئنان الشخصي.
شنو العبارة؟
ولو لم تفد الاطمئنان الشخصي.
العبارة مرة أخرى حتى
أولا إثبات السيرة وأن المتشرع والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون بإخبار الثقات ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي.
يا أبا وإلى أفادتهم الاطمئنان الشخصي. لو كانت أخبار الآحاد مفيد افادت المتشرعه والعقلاء افادتهم الاطمئنان الشخصي. هذه مرفوع ابحث له غايه الرحمه. ممكن تلكم بعض الاحيان تجد شيء يلقى العباره ويريد ان احنا نتامل، وهذا عين المنهج العلم الصحيح ان لا اعطي كل شيء جار. سؤالي على هذه العباره تشوفوها ان شاء الله، سؤالي على هذه العباره يقول السيد الشهيد بان سيره المتشرعه والعقلاء على علاقه قبر واحد في زمان الائمه ولو لم تكن مفيده للاطمئنان الاعلان الشخصي. يا اخو اذا كانت مفيده للاطمئنان الشخصي يا كلام سابق لأن هاي حكوها بين قوسين. لماذا جاء بحكي؟ لأن أخبار الآحاد لو كانت مفيدة للإطمئنان الشخصي فحجيتها لا لأنها خبر واحد، بل لأنها مفيدة علما للإطمئنان. وتقدم اللي ذكر شيخ وتقدم بأن الإطمئنان إما يلحق بالقاضي وإما تسبق إلى الحجية بالسيرة العقلائية. إذن فحينئذ لو أفادت أخبار الآحاد الإطمئنان لا تكون الحجية ثابتة لخبر الواحد بما هو خبر واحد، بل بما هو مفيد علما للإطمئنان. هذا ما يشفع بعد المقام واضح إن شاء الله.
وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق اخبار السيرة المتقدمة
اللي مرت علينا
وذلك لتوفر شروطه
طريق الثالث. بعد ما اعيد
فانه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات.
شوف احنا قال السيد الشهيد لانه لتوفر ماذا؟ شروط الطريق الثالث. تقول استعمال الطريق الثالث عنون هذا المنطق إثبات معاصرة السيرة على الأخذ بخبر الواحد للإمام بواسطة الطريق الثالث بسبب توفر شروط الطريق الثالث التي هي أولا بالجنة.
فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات بعيد المتشرعة المعاصرين للأئمة ودخول حكمها في محل ابتلائهم.
هاي إذن الشرط الأول ماذا كان في الطريق الثالث؟ أن تكون القضية محل ابتلاء. هذا الشرط الأول
على أوسع نطاق.
على أوسع نطاق يعني قضية ابتلائية.
فأما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع أو جر على فديتهم.
أريد واحد يفسر
لنا. نحن نجي نصحح له.
العبارة مرة أما أن يكونوا.
فأما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من اجل تلقي ذلك من الشارع.
هاي حطوها بين قوسين، هذا القوس الاول. بتقول قوس ثاني بس.
او جري على تحييتهم.
او جري على تحييتهم. اريد ان واحد يخليني مكان القوس الاول كلمتين. ومكان القوس الثاني كلمتين يا شيخ. القوس الاول مكانه هاتان الكلمتان. تلقوا ذلك من الإشارة يعني ياسيرة أو عملوا بها صرفا على تجيتهم جريا على تجيتهم مكانا سبع
قلع. وأما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها
لو عملوا بها لأنها سيرة متشرعية أو سيرة عقلائية أو لم يعملوا بها. إن عملوا بها ثبت ماذا؟ ثبت أو توقفوا. هاي أو توقفوا راح ينتقد السيد الشهيد الشرط الثاني.
والأول هو المطلوب.
والأول يا أول أنهم عملوا بها لأنها سيرة متشرعية أو سيرة ماذا؟ عقلائية يعني معاصرة للإمام.
استثبت بذلك السيرة الممتدة لتطبيقها إلى المجال الشرعي.
استثبت بذلك السيرة الممتدة للمجال الشرعي وما هم الاجتماع. استثبت بذلك السيرة المعاصرة علما للإمام. احنا بنثبت هذا.
وأما الثاني ثلاثة من المحتمل أن يؤدي.
وأما الثاني يا هو لا أو أنهم توقفوا أو أنهم هي احتمالين، لو أنهم كانوا يعملون بها أو لا. إن كانوا يعملون بها ثبت ماذا المطلوب؟ شنو هو المطلوب؟ السيرة معاصرة علما أو لا، أو توقفوا عن الأخذ بها. توقفوا لابد أن يكون هناك سؤال وجواب أخذ ورد بينهم وبين
وليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام.
لا يعقل أنهم تركوا الأخذ بجميع هذه الروايات، طرحوا تركوا جميع هذه الروايات ولم يسألوا الإمام. لابد أن يكون عدم الأخذ وطرح هذه الروايات خبر الواحد، لابد أن يكون بعد الاستعلام من قبل ماذا؟ من قبل الإمام. ترى يمهد للنقطة الثانية
بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها، لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلام.
نقل عندها نقول هكذا لأن ارتكاز وهذا الحج اللي حساسين نقول هكذا، لأن طرح مثل هذه السيرة يا سيرة سيرة على الأخذ بالخبر الواحد وهي سيرة مرتكزة لأنها سيرة عقلاء أو متلقات من قبل الإمام لأنها سيرة ماذا؟ هذا الطرح لا يمكن أن يكون قدرة، لا يمكن أن يكون من تلقاء أنفسهم، بل لا بد أن يكون الطرح لهذه السيرة المرتكزة أو السيرة المتلقات بعد سؤال الإمام. ولو كان هناك سؤال وجواب ماذا لوصل
يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلام، والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة.
والاستعلام هاي بحجم، والاستعلام عن هذه المسألة كبير لأن المسألة ماذا كبيرة،
وهذا يقتضي اضطراب أسئلة وأجوبة كثيرة. فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة.
لنقلت إلى إناس قاعد يقول فلس
كما توفر الدواعي على نقل ذلك.
هذا يا ياسر
الأول
شوف، أولا قال القضية ابتدائية، ثانيا ولأنها مرتكزة في الأذهان ويقتضيها ماذا طبع عقلاء هاي الشارع للشخص الثاني في الطريق الثالث هنا، وبعد وتضافرت الدواعي على نقلها هاي الشارع للشخص
الثالث
بس
مع توفر الدواعي على نقل ذلك لا بد من وصول هذه النصوص إلينا.
هاي إشارة لا بد من وصول هذه رحمه الشخص الخامس فيها بل.
ولو في الجملة
ولو في الجملة هاي يريد واحد يقول الجملة لا بد من وصول هذه الروايات ولو مو قاعد يجيب جديد
ولو في الجملة
ولو في الجملة جديد. نقول هكذا سيدي شيخ يقول عمي لو كان هناك أسئلة وأجوبة ورد عن هذه وكانت الروايات الرادعة مية لو وصلت إلينا هذه المية مو بالجملة لا أقل شنو لا أقل بالجملة كان وصلت النسيين الثالث من هذا في الجملة أي ولو بعض هذه الروايات الرادعة لكن لا
بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك.
لا يصل. لا بالجملة ولا بالجملة.
بل وصل ما يعزز الحجية.
بل وصل على العكس من ذلك. مو ما يطرح الحجية. ما يرد عن الحجية. بل وصل ماذا؟ ما يعزز الحجية. بل.
وهذا يعين أما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام. وأما استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة
للحجية. وهذا يعين استقرار العمل على شلون
بأخبار الثقات بدون استعلام،
بأخبار الثقات من دون استعلام إشارة إلى السيرة العقلانية، أو بعد الاستعلام هاي من دون استعلام رفعوها من دون تلقي من الإمام، والتي لا تتلقى من الإمام يا سيرة، التي لا تتلقى من الإمام يا سيرة، التي لا تتلقى من الإمام أو أنهم عملوا بها بالاستعلام يا سيرة التي تتلقى من الإمام الاستعلام
التلقي او عدم التلقي. ثانيا ان السيره الثابته للبيان
هاي النقطه الثانيه، في النقطه الاولى كتبه نتيجه النقطه الاولى سيره المتشرع والعقلاء على الاخذ بقبر الواحد معاصره للعلماء، هذا اللي اثبتناه في النقطه الاولى. ثانيا
ان السيره الثابته للبيان السابق اذا كانت سيره لاصحاب الائمه بما هم متشرعه فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجه الى ضم مقدمه.
لماذا؟ بلا حاجة إلى ضم مقدمة، أريد واحد يرفع لي مقدمة ويخلي مكانها كلمة. بلا حاجة إلى أنظار.
وإذا كانت سيرة لهم بما هم عقلاء ضمننا إليها مقدمة أخرى وهي
مقدمة أخرى الأنظار.
إن الشارع لم يرجع عنها
وهي عنونوها وهي الأنظار، وبيان ذلك أن الشارع لم يرجع عنها
إذ لو كان قد رجع للدرجة الكافية لأثر هذا الرجل من ناحية
لأثر هذا الرجع في أمرين، الأمر الأول بل
لأثر هذا الرجع من ناحية في هدم السيرة،
أولا لهدم السيرة، وثاني
ولو وصل إلينا شيء
وثاني لو وصل إلينا والحمد لله لا السيرة على الأخذ بخبر الواحد انهدمت وبعد ولم يصل إلينا رجع عن تلك السيرة.
ثالثا
هاي النقطة الثالثة نتيجة هذه النقطة يا أخوان الثانية حتى تحول، بالنقطة الأولى أثبتنا المعاصرة، بالنقطة الثانية أثبتنا الحجية تلك السيرة المعاصرة، النقطة الثالثة عنونها اعتراضان على حجية خبر الواحد.
إن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها ترجع عن السيرة لأن خبر الواحد إمارة ظنية يشمله اطلاق النهي عن العمل.
الايات ماذا قالت؟ مضمون الايات يقول كل ما يفيد الظن لا يجوز العمل به، وخبر الواحد يفيد ماذا؟ الظن. فالآية تكون ماذا؟ راجعا خبر الواحد قد يتوهم هذا.
ولكن الصحيح انها لا تصلح ان تكون راجعا،
يا هي التي لا تصلح، لكن الصحيح ان الايات لا تصبح لأن تكون راجعة،
وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة.
وين أثبتنا؟ بالنقطة الثانية
على العمل بأخبار الثقات الشرعيات، وهذا يعني بعد استبعاد العصيان.
ها رحيل يذكر لي الاحتمالات الأربع. الاحتمال الأول أنهم لم يعملوا بتلك الآيات عصيانا، السيد الشيخ من البداية يقول هذا الاحتمال قائم أم مستبعد؟ مستبعد، هذا الاحتمال الأول بل.
وهذا يعني بعد استبعاد العصيان أما وصول دليل عليهم على الحجية أو حجتهم،
هذا أما وصول دليل على الحجية يا احتمال أن جعلته الاحتمال الثالث
أو غفلتهم
هذا يا احتمال جعلناه احنا الثاني. إذن عصيانا إشارة إلى الاحتمال الأول، غفلة إشارة إلى الاحتمال الثاني، وصول دليل إلى المتشرع والعقلاء إشارة إلى الاحتمال الثالث،
أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للرد، أو عدم كونها دالة على ذلك في الواقع،
أو عدم كونها كون من؟
الآيات
في كونها
الآيات القرآنية،
أو عدم كون الآيات هاي إشارة إلى ماذا؟ إلى احتمال
الرابع. وعلى كل من هذه التقادير لا يكون الردع تاما،
لا يكون الردع تاما للبيان الذي
ذكرناه، ومثل ذلك يقال في مقابل
التمسك هذا الاحتمال الاعتراض الاول انتهى والرد عليه، ومثل ذلك اشاره الى الاعتراض الثاني يا هو بالاعتراض الثاني هذا صاحب الاصول العمليه،
ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك بادله الاصول،
ومثل هذا الرد يقال على من ادعى ان خبر الواحد ليس بحجه من خلال التمسك بادله أصول العملية بين قوسين أصالة البراءة.
تدليل أصالة البراءة مثلا لإثبات الرجع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر فيها.
على شن الأصل المقرر في أصالة البراءة؟ رفع عن أمتي ماذا؟ ما لا يعلمون أو قم بالعقاب بلا بحر.
رابعا أن عدم الرجع يكشف عن الإنضاح، وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وبيانها على أثبات الحكم الشرعي بخبر ثقة.
هذا شاذ فيه شيء بالنقطة الرابعة، أن ليس هناك رجع على تلك السيرة بخبر
واحد. الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت،
لأنه لو كانت تلك السيرة مضرة ولم يردع الإمام عنها لتعرض ذلك الأغراض إلى التفويت. هذا يا أساس عقلي وأساس استظهاري، لكن هذه إشارة إلى الأساس العقلي.
لو لم تكن مرضية مضافا إلى أن ظاهر الحال في أمثال
هذه إشارة إلى يا أساس مضافا إلى ظاهر الحال
استظهاري
إلى الأساس
في أمثال المقام هو الإنباء كما تقدم.
كما تقدم وين تقدم؟ عندما أثبتنا إنباء السيرة العقلائية أما وفق الأساس العقلي أو وفق الأساس الاستقرار.
أدلة الحجية. أدلة الحجية.
جاب عندنا وفق.
أدلة الحجية.
أدلة الحجية.
أدلة الحجية.
أدلة شو شيء حاجة من الصير إلا عشرة يكتب قوس عاد. من الصير إلا تلس إلا خمسة خمسة فرقوا ما سمعته أقول السوين إحنا كنا نفسي أدلة إثبات حجية خبر الواحد وقلنا لو كتاب وين ترى القضية مو محل اتفاق لا أقل عند غيرنا لا يقولون فيه حجية خبر الواحد. وكما أن لإثبات الحجية أدلة كذلك لإثبات عدم الحجية ماذا؟ أدلة. وكما أن إثبات الحجية تارة في الكتاب وأخرى وين؟ في السنة. كذلك إثبات عدم الحجية تارة ترى الحجر عن جبول أغلبه مكرر. كذلك إثبات عدم الحجية تارة وين؟ في الكتاب وأخرى في السنة. فنقول استدل على عدم حجية خبر الواحد من الكتاب تارة ومن السنة تارة أخرى. أما من الكتاب قلت لكم أنا ذكرتكم بالأمس قلت لكم الحديث هو يتكرر. من قال بعدم الحجية استدل من الكتاب بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. شلون استدل؟ قال الآية ماذا تقول؟ كل ظن ماذا؟ لا يغني من الحق. وخبر الواحد ظن أم ليس بظن؟ ظن. إذن هو يغني من الحق أم لا يغني من الحق؟ لا يغني من الحق. إذن هو ليس بظن. هذا استدلال من استدل بهذه الآية. الجيد الجيد ما جاء بهذه الآية، جاء بآية أخرى تقدم الكلام. قوله تعالى ولا تقف ما ليس ماذا لك به علم. يقول الآية تقول كل ما ليس لك به علم كل ما لا يحصل منه العلم لا تتبعه لا تأخذ به. وقبر الواحد ماذا لا يحصل ماذا هذا ذلك وزر في الواحد. هذه الآية خليني أجم هذه الآية وناقشها. نقول يمكن أن تناقش هذه الآية الشريفة بمناقشتين. السيد الشهيد أشار إلى المناقشة الأولى وذكر المناقشة الثانية. أما المناقشة الأولى فأشار إليها أشار إجمالي. نقول قالت الآية ولا تقفوا الاختفاء في اللغة الاختبار. ومعنى ذلك الآية ترى أجنبية لا نسلم، هذا المناقشة الأولى لا نسلم، لا نسلم بأن الآية تتحدث عن خبر الواحد. اشتغل لأن الاقتفاء الذي أشارت إليه الآية الشريفة معناه الاتباع، والآية تريد أن تقول لا تتبعوا أصحاب الدعوات الباطلة. وهذا أعتقد إحنا مخاطرين به أكثر من غيره. مو كل واحد يجي للحوزة سنتين سنة. أنا هذا الكلام موجه لي خاطرات العقبة الدعين دعوة باطلة حتى تكون بهذا الكلام. مو كل واحد يجي للحوزه سنتين فتح له برامج ووزع رواتب واحنا بعدنا بتضم رواتب. يقول لا تتبعوا اصحاب الدعوات الباطله حتى يتبين لكم الامر. الايه عنه مو لم خبر الواحد يمنع احنا. اذا الايه لا نسلم بان الايه تتحدث عن خبر الواحد، واضح ان شاء الله، بل هي تتحدث عن عدم جواز الاتباع بكل من هب ودب الا بعد التثبت الا بعد العلم. ولا نستلم ان هذا قيل في موضوع خبر الله. هاي المناقشه السيد ما اشار لها، اشار لها اشاره اجماليه ولا مفصله، راح اذكركم قادم ان شاء الله. المناقشة الثانية، ولو سلمنا بأن الآية تقول لا تتبعوا كل ما ليس بعلم، لا تتبعوا ما يفيد الظن سواء كان خبر واحد قياس أبي حنيفة استحسان ناقل غراب، كل ما يفيد الظن كل ما ليس بعلم لا يجوز. ماذا لا يجوز؟ اتباعه. سلمنا بأن الآية تتحدث عن كل ما ليس بعلم وخبر الواحد ليس بعلم فهو داخل تحت إطلاق الآية، لا، حيث أنه قد تقدم فيما سبق من أدلة السنة وأدلة الكتاب أن خبر الواحد ماذا؟ حجة. فتكون حجية خبر الواحد التي أثبتناها فيما سبق بمنزلة التقييد المن لإطلاق هذه الآية. يعني شو يصير معنا؟ كل ما لا يفيد العلم لا يجوز اقتفاءه، لا يجوز اتباعه إلا ما خرج بدليل، ومما خرج بدليل ماذا؟ خبر الواحد. إذن إما أن نقول بأن الآية أجنبية عن المقام، وإما أن نقول بأن الآية تشمل خبر الواحد وتشمل غيره، إلا أن خبر الواحد قد خرج بدليل اللي هو ما تقدم من إثبات الإنجيل. بهذا يسقط الاستدلال على عدم حجية خبر الواحد بالقرآن، يبقى الاستدلال على عدم حجية خبر الواحد بالسنة الشريفة. يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله.